الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الكسوف: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع القمر والقمر خاسف لم يصل، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الكلام هنا في حكم صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، كسوف الشمس أو خسوف القمر. سبق لنا بعض الأحكام في الدرس السابق، وهنا يبين المصنف رحمه الله أنه لو طلعت الشمس، لو كسف القمر، لو خسف القمر مع طلوع الشمس، هل يصلى أو لا يصلى؟ بعض العلماء يقول لا يصلى له، كما ذكره المصنف رحمه الله هنا، أنه لو طلعت الشمس وانخسف القمر في تلك اللحظة فإنه لا يصلى لها. ولكن هذا قول، والقول الآخر أنه لا بد أن يصلى لها كما لو كان الخسوف في الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه آيات وجعلها تخويفا للناس، وجعل وقت الصلاة، صلاة الخسوف وصلاة الكسوف، وقت وجود هذا الشيء، ولم يحدده صلى الله عليه وسلم بوقت. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في هذا الحكم، قالوا لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، وله المسألة مسألة الانتفاع فقط، المسألة هذه آية من آيات الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد. الشمس والقمر آية من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، فالتخويف حاصل سواء كان، إلا أنه يمكن في النهار قد لا يشعر به الناس، لكن من شعر به فلا شك أن هذا تخويف من الله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه يصلى له. كما أن بعض العلماء يقولون أن الشمس لو مثلا كسفت بعد العصر هذا وقت نهي لا يصلى لها، والصحيح أنه يصلى لها أيضا ولو كان بعد العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم وقت دون وقت، فهذا كلام منه عليه الصلاة والسلام مطلق، فالصحيح أنه يصلى لهما سواء صار مثلا. لو كذلك أيضا بدأ الشمس الخسوف بها قبيل المغرب وغربت عنا والخسوف فيها، نصلي لها لوجود الخسوف. كذلك القمر لو طلعت الشمس واستغني عن نور القمر بالشمس فهو يصلى للكسوف، وجود الكسوف، لأن النبي جعله وقت لهذا، فما دام أنه كان لابد من الصلاة يصلى له سواء بالنهار أو بالليل، سواء وقت نهي أو وقت نهي، حتى لو كسف مثلا، لو خسف القمر بعد طلوع الفجر، نعم الفجر الآن طلع، لكنه يصلى له ولو كان في ذلك الوقت، ولو كان وقت نهي، لأن هذه من ذوات الأسباب التي تفعل فيصلى بها. هذا هو الصحيح من أقبل العلماء إن شاء الله. نعم،
لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما.
نعم، لكن هذا التعليل ما نحتاج إليه، والنبي يقول يخوف بهما عباده، الله يخوف بهما عباده. نعم،
ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، أو كانت آية في غير الزلزلة لم يصل.
نعم، لم يصل لها إذا كانت آية غير الزلزلة، إن كان حصل أيضا زلزلة الأرض فيستحب أيضا الصلاة، كسوف أو حدث زلزال يستحب الصلاة، لأن الله يكشف ما بهم، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أما غير من الآيات الأخرى فهذه لم يرد فيها صلاتنا،
لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه السلام، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وحبوب الرياح والصواعق.
نعم، وحصل موت انشقاق القمر وحصل، لكن هذا كان في أول الإسلام، لما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن كان هذا في مكة، كثير من الأحكام لم تشرح في ذلك الوقت، ولكن الخسوف الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام لابد من الصلاة فيه. أما الآيات الأخرى فهو لم يرد فيها شيء، فالذي لم يرد فيه نص عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، نعم صحيح، يبقى على الإنسان التوبة والاستغفار والذكر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا الواجب على المؤمن، في كل شيء يخيفه أو يهمه يرجع إلى الله، لأنه سبحانه وتعالى لا ملجأ منه إلا إليه ولا مفر منه إلا إليه سبحانه وتعالى. نعم.
وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت لفعل ابن عباس، رواه سعيد وابن والبيهقي.
نعم، الزلزلة إذا استمرت، هل تزلزل الأرض وترجع؟ هذه إذا استمرت يصلى لها، كما فعله ابن عباس، وابن عباس رحمه الله صحابي جليل وفعله قدوة. نعم.
وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. وإن أتى مصلينا الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز.
نعم، لأن كل هذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما إذا فعل المسلم الشيء الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس. وإن كان المشهور والذي عليه الجمهور هو أن كل ركعة فيها ركوعان، لكن لو سوى ثلاث ركوعات أو أربع فهو جائز لأنه ورد في بعض الأحاديث. نعم.
رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات. ومن حديث ابن عباس صلى،
يعني ركعات معنى ركوعات، والسجدات أربع، لأنه مثلا إذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ ما يتيسر، ثم ركع، ثم قام وقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم ركع ركوع ثالث، ثم قام وقرأ ما يتيسر، ثم ركع ركوع الرابع، ثم كذا، أيضا فلا بأس بذلك. ولو عمل ذلك في الركعتين كلها فتصير ست ركوعات أو ثمان ركوعات، والسجدات ثنتين، لأن كل ركعة لها سجدتين. نعم.
ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين. واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء.
إيش عدد الركوع والسجود؟
اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء.
نعم، يعني إذا ركع ركوعين في الركعة الأولى يركع كذلك ركوعين في الركعة الثانية. الركع في الأولى ثلاث ركوعات يركع في الثانية ثلاث. الركع في الأولى أربع ركوعات يركع في الركعة الثانية أربع ركوعات، تساوى. نعم.
قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة.
نعم، والفرض والركنية في الركعة الأولى والركوع الثاني أو الثالث أو الرابع هذه سنة، يعني لو تركها فلا بأس فالصلاة صحيحة، إنما هي من السنن. أما الركوع الأول لا بد منه لأنه فرض في الصلاة، ركن من أركان الصلاة ما تصح بدونه. نعم.
وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح فعلها كنافلة وتقدم جنازة.
نعم، ويصح فعلها يعني في صلاة الكسوف كنافلة كغيرها من النوافل، بمعنى بركوع واحد والسجود كما هو معلوم سجدتين في كل ركعة، فتصير مثلا ركعتين كل ركعة بما فيها لركوع واحد، كذلك أيضا هذا يجوز. نعم، لأن الركوعات الزوائد ذي كل سنن. نعم.
وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما.
كذلك نعم، لو صلوا على صلاة الجنازة، لو حصل الكسوف مجتمع الناس وصلون على الجنازة، لأن صلاة الجنازة ما يطول، ولو مثلا شرعوا في صلاة الكسوف يطول الوقت على الجنازة، يطول الوقت على أهلها، وربما يحصل في حرج، فيصلي على الجنازة وتذهب ويصلون صلاة الكسوف. نعم. وكذلك في صلاة العيد لو جاء الإمام لو صلى صلاة على الجنازة قبل صلاة العيد مثلا فلا بأس، أو قبل صلاة الاستسقاء كذلك فلا بأس. نعم.
وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما.
إيه نعم، تقدم لو مثلا حصل الكسوف وقت التراويح، فالتراويح أولى لأنها آكد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، ولأن التراويح لها وقت ينتهي، ولكن إن أمكن الجمع بينهما فهو أولى، تصلى هذه وتصلى هذه. نعم.
ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم
دخل. نعم، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يمكن يحصل الكسوف لأن المضطرب والتي جرت فيها العادة وسنة الله سبحانه وتعالى أن القمر قد يخسف في ليلة الرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر، والشمس إما في يوم 29 أو يوم 30، وفي غير هذا ما تكسف، لكن لو كسفت في غير هذين الوقتين فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه آية من آيات الله، والله يتصرف بهما. فالحاصل أنه متى وجد الكسوف أو الخسوف يصلى له، سواء في هذه الأوقات أو في غيرها. نعم.
فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع.
نعم، لو وقع مثلا الخسوف في عرفة مثلا فهو يصليها، يصلي الخسوف ثم يدفع. نعم.
باب صلاة الاستسقاء.
نعم.
وهو الدعاء بطلب السقي على
سقيا. نعم. الاستسقاء هو طلب السقيا، إذا احتاج الناس إلى المطر واحتاجوا إلى الغيث وقحط المطر، فالناس محتاجون إلى ذلك، لأن الله عز وجل أخبر أن رزقهم في السماء، فقال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالرزق هو فيما ينزله الله سبحانه وتعالى من المطر، وما توعدون هي الجنة التي وعدها الله لعباده المؤمنين، فهي في السماوات، ففي السماء رزقكم وما توعدون. فالسماوات والسماء يطلق على كل مكان ما ارتفع، ما ارتفع فهو سماء، وقد يراد بها السماوات المعهودة، وقد يراد به أيضا ما ارتفع، لأن الله يقول فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ومن المعلوم أن الواحد ما يقدر يمد بسبب أن يوصله إلى السماء، لكن ممكن يوصله إلى السقف، يطلع حبل السقف يتدودره ويشوف هل يذهب كيده ما يريد. فالسماء كل مرتبة، ولذلك يسمى السحاب سماء لأنه فوق الناس، فكل ما كان مرتفع لأنه مشتق من السمو، والسمو هو الارتفاع، فكل مرتبة يسمى سماء، ولذلك يسمى السحاب سماء لكونه مرتفعا. بل كان العرب ربما سموا المطر نفسه سماء، بل ربما سموا النبات سماء لأنه بسبب ما نزل من السماء، يعني يسمونه باسم سببه وهو نزوله من السماء. ولذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء يعني إذا نزل المطر رعيناه، رعينا النبات الذي سببه المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فالسماء اسم لما علا وارتفع، في السماء رزقكم هو ما ينزله الله سبحانه وتعالى، فمن السماء خلق الله هذه السحاب وسخرها كما أخبر في كتابه، وجعل الرياح ترقحها، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى بالمطر حسب إشاءته وحسب ما يريد سبحانه وتعالى، ويقسمه بين عباده. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن المطر الذي ينزل من السماء أنه واحد بمقدار واحد، لكن الله سبحانه وتعالى يوزعه هنا وهنا، ولذلك بها يستدل بالآية الكريمة ولقد صرفناه بينهم ليذكر. صرفناه، فتارة يكون الربيع في هذه الجهة، وتارة يكون في هذه الجهة، وتارة يحصل المطر الكثير في تلك الناحية ويقل على تلك الناحية. فهذا تقدير سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم، وهو طبيب خلقه سبحانه وتعالى، يعمل ما يصلحه. فلو دامت النعمة على قوم دون غيرهم فربما حصل منهم ما يحصل، مثل ما حصل من الأمم السالفة لما من الله عليهم وأنعم عليهم، كان سبب ذلك في طغيانهم، وسبب لعصيانهم لأنبيائهم ورسلهم، وسبب لطغيانهم حتى على الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعندما يغنيه الله سبحانه وتعالى بماله وبأولاده وبجاهه وبكل شيء يطغى على ربه، فيترك العبادة ويترك الطاعة ويتكبر على عباد الله ويتجبر بسبب ما أنعم الله به عليه. كثير من الناس وعياذ بالله. والله عز وجل يقول بما هو أيضا أوضح من ذلك، يقول سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، حسب حكمة سبحانه وتعالى وعلم بما يصلح عباده. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، العالم بمصالح عباده، الحكيم في تدبيره وفيما يسوس به عباده سبحانه وتعالى.
وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة.
نعم، هذا الاستسقاء السقيا، وهو طلب الدعاء من الله على صفة مخصوصة، وسيأتي بيانها، وهي ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله عندما يطلب الصحابة منه على الاستسقاء، فهو هذه هي الصفة المخصوصة. وهذه الصفة كما سيأتي بيانها كانت منه صلى الله عليه وسلم على عدة صفات، منها أن يخبر الناس بأنه غدا أو بعد غد صلاة الاستسقاء، ويذكرهم ويعظهم ويبين لهم حاجتهم، ويبين لهم أن السبب ذلك هو ما يحصل من الذنوب والمعاصي، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويحدد الوقت لهم، ثم يخرج إلى المصلى ويصلي كصلاة العيد. وهذا نوع. والنوع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم يخطب في خطبة الجمعة ثم يستسقي فيها ويطلب السقيا في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة. ومنها نوع ثالث، وهو أنهم ربما يشتكون وهم جالسين بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فيمد يديه ويرفع يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم. فهذه أنواع الاستسقاء، إما هذا وإما هذا وإما هذا، فكل هذا استسقاء. ففي قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه، حينما دخل والنبي يخطب الجمعة أتى حتى وقف أمامه وقال يا رسول الله جاء العيال وهلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا من قلة الأمطار هلك كل شيء. فالنبي رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مباركا إلى آخر دعاء صلى الله عليه وسلم. ثم لما خرجوا من الصلاة رأوا قطعة من السحاب صغيرة مثل الترس، والترس معروف قد لا يتجاوز نصف متر في نصف متر، الذي يأخذه في حالة الحرب يجعله أمامه يتقي به السهام، هذا هو الترس. ثم عن قليل اتسعت وجللت السماء ومطرت، واستمر المطر إلى الجمعة الثانية بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان في الجمعة الثانية وخافوا من كثرة المطر، وخافوا أن تسقط بيوتهم، وخافوا على أنفسهم من الغرق، دخل سليك رضي الله عنه أو قيل غيره حتى جاء إلى النبي وهو يخطب وقال يا رسول الله جاء العيال وانقطعت السبل، فاسأل الله أن يمسكها عنا. فدعا صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. ثم لما صلى خرجوا يمشون، تجلت السماء وخرجوا يمشون صحوا، استجاب الله دعاء صلى الله عليه وسلم. فلنا فيه أسوة، عندما يحتاج المسلمون إلى المطر والحاجة إليه يسألون الله سبحانه، سواء في خطبة الجمعة أو يصلون صلاة الاستسقاء التي فعلها صلى الله عليه وسلم، أو يدعون والله ويسألون في كل وقت. نعم.
وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أي الصلاة لطلب السقيا على الوجه الآتي: إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب.
نعم نعم، أكثر خصب، الخصب كثرة الخير والنبات، والجدب قلته. إذا هلكت الأشجار وهلك النبات هذا هو الجدب. نعم.
وقحط أي احتبس المطر وضر ذلك، وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار.
كذلك أيضا إذا نقص الماء، حتى ولو نقص الماء في البلاد التي تجري فيها الأنهار وتجري فيها العيون، إذا تناقص يستسقون ويسألون الله سبحانه وتعالى، مثل الناس الذين ينتظرون نزول المطر عليهم، هؤلاء مثلهم، لأن المهم نقص المطر ونقص الماء أيا كان، سواء الأنهار أو العيون أو غير ذلك.
صلوها جماعة وفرادا.
نعم يصلونها، صلوها جماعة وفرادا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة وأمر الناس بالخروج ووعدهم يوم وخرجوا واستسقى. نعم.
لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه.
نعم، صلاة الاستسقاء مخير بين أن يأتي بالخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، أو يصلي ثم يخطب ويسأل الله، ولو قدم الخطبة وصلى بعدها فلا بأس، إنه ورد في بعضها. أما الجمعة فلا تصح الجمعة لو أتت الصلاة، لا بد من تقدم الخطبتين عليها، تقدم الخطبتين عليها. وأما صلاة وكذلك العيد لا بد أن الصلاة تكون قبل، يصلي ثم يخطب. وأما الجمعة لا بد أن يخطو أولا ثم يصلي. وأما الاستسقاء فهو مخير بين الأمرين، لو صلىها صلاة الاستسقاء قبل ثم خطب، أو خطب ثم صلى فلا بأس أيضا. أما بالنسبة للعيد لا بد من تقدم الصلاة على الخطبتين، وأما بالنسبة للجمعة لا بد أن تتقدم الخطبتان على الصلاة. وأما في الاستسقاء فأنت مخير، لكن العلماء يقولون الأولى أن تكون كصلاة العيد، يصليها أولا ثم يخطب بعد ذلك، تشبيها بصلاة العيد. نعم، لأن النبي صلىها وقت صلاة العيد وصلىها في مكان صلاة العيد، فتشبه بصلاة العيد ويعمل كما فعمل في صلاة العيد. نعم.
والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط.
نعم، حتى في السفر قد يحتاجون الناس إلى استسقاء في السفر، قد يكون رفقه يمشون ولا يجدون ماء ويخافون من العطش، يصلون صلاة الاستسقاء ويسألون الله سبحانه وتعالى، مثل ما فعل أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه، عمل هذا. فإنهم لما كان هو رئيس الجيش وهم في غزوهم ومشوا ولم يجدوا ماء وشكوا إليه قلة الماء، فقام وصلى ودعا وسأل الله سبحانه وتعالى، ثم قال لهم ارتحلوا، وارتحلوا. فلما ارتحلوا ومشوا شيئا قليل ويجدون ذلك الغدير مليان والمطر واقف عنه، فأناخوا عليه وتوضأوا وشربوا وملأوا جميع ما معهم من الأوعية، ثم واصلوا سيرهم. وكان بعض أصحابه رضي الله عنه معه ركوة، والركوة كلبة صغيرة يأخذها المسافر معه الذي يمشي على رجله، ركوة صغيرة بحيث أنه يعلقه بهذا، كلبة صغيرة ما يكلف حمله. فأحدهم الركوة هذه أباه ما وخلاه على حد الغدير وراح وتركه. فلما مشوا مسافة عنها قال لقومه أنا نسيت ركوتي أبي أروح أجيبه. وهو ما نسي بحطه عمد يبي يشوف هل هالما هذا مستمر أو أنه جاء لهم وينتهي. فلما رجع وجاء المكان الغدير وإذا هو قاع صف صف ما في شيء وناشف ويابس ويلقى الركوة مكانه بميها وشاله. دل على أن الله جنزل لهم هالما هذا بسبب طلبهم واستسقاءهم حتى أخذوا حاجتهم ثم ذهب. فهذا من حكمة الله. فليحتاج إليها السقاء يسألوا لهم سافرين ولهم بالبر احتاجوا وانقطع عنهم الماء ولا يدرون وينه يسألون الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بيته كيف شاء. نعم.
والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط بغير أرضهم ولا استسقاء لانقطاع مطر.
نعم حتى لو كان القحط بغير أرضهم لو كان المسلمون مثلا اشتكى جزء من بلادهم قلة المطر والجزء الثاني عندهم مطر ولا عليهم نقص لا بأس انهم كلهم يسألون الله. فهذول اللي معلمهم بحاجة المطر يسألون الله يسألونه لأولئك ان الله يغيثهم اخوانهم المسلمين في تلك المنطقة وفي تلك الموقع. نعم.
والاستسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر.
نعم الأرض اللي ما فيها أحد ولا فيها هذا ما هناك ضرر. لكن الاستسقاء المحل المسكون اللي فيها المواشي واللي فيها البهائم واللي فيها الأناسي هذا اللي في حاجة المطر. أما المحلة اللي ما هي مسكونة ولا فيها أحد ما في داعي لها. نعم لعدم الحاجة. نعم.
وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد.
نعم صفته مثل صلاة العيد وهذا هو الأولى. نعم.
قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين فتسن في الصحراء.
نعم تسن في الصحراء المكان اللي تصلى صلاة العيد. العيد يستحب أن تكون في الصحراء إلا في مكة فالأفضل أن تكون في الحرم. أما في غير مكة فالأفضل في الصحراء. ولذلك النبي حتى في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد معروف كان النبي يخرج من المسجد ويخرج هو الصحابة ويصلون بالصحراء. وكان محل صلاة العيد قريبا من المسجد اللي يسمونه الناس مسجد الغمامة في ذلك الوقت. هذاك محل صلى العيد ذاك صحراء ما كان فيه بنيان. كان النبي يصلي صلاة الاستسقاء وصلاة العيد في ذلك المكان وربما صلى أيضا صلاة الجنائز هناك. نعم.
فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد.
نعم مثل ما يفعل بصلاة العيد. نعم.
وفي الثانية خمسة.
نعم.
من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد رواه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية.
نعم كما يفعل في العيد. نعم.
وتفعل وقت صلاة العيد وإذا أراد
نعم في وقتها وفي مكانها وفي قراءتها وفي تكبيرات الزوائد وكذلك في الخطبة. نعم مثل الأحكام صلاة العيد. نعم.
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم
بما يلين قلوبهم. نعم.
بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات.
نعم هذا هو السبب أكثر ما يصيب القحط بسبب الذنوب والمعاصي ومنع الزكاة ونحو ذلك. فينبغي أن الإمام يذكرهم بهذا. والله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فبسبب ما تكسبه أيدي الناس من الذنوب والمعاصي هو سبب وجود الضرر عليهم ما من قلة المطر وإما من تسليط الأعداء عليهم أو نزول الآفات على الثمار وعلى الأنفس. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا فهذا كله بلوى من الله سبحانه وتعالى، حتى إن الناس يرجعون إليه ويرجعون إلى ربهم ويعبدونه حق عبادته. نعم، فهذا تذكير لهم. نعم.
ويأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت.
إنه العداوة هذه من أسباب الضرر، لأنها تحمل على العداوة. إذا صار شخصين متعادين، كل واحد آمن بالله يطعن في الآخر، وربما يتكلم في عرضه بما ليس فيه، ويتفت الشحنة هذه سبب لارتفاع البركات، وسبب لارتفاع الرزق، وسبب لحصول القحط، وسببا لأمور كثيرة، الحرمان الخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته والناس في المسجد، أراد أنهم يسألونه عن ليلة القدر متى، فخرج ليخبرهم بليلة القدر أية ليلة هي من رمضان. فلما خرج صلى الله عليه وسلم إذا شخصان منهم يتخاصمون مرتفعة أصواتهم، كل واحد يتكلم بالثاني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، أي تخاصم، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، منعوا بسبب ذلك، بسبب هذين الشخصين. فهذه الشحنة والعداوات بين الناس، ولا سيما إذا كانت بين الأقارب، هذا سبب والعياذ بالله لقلة البركة ولنزع البركة. صدقة وسيلة تمت بالصدقة وتوجب عليها، وفي نفس الوقت هي صلة للقرابة. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يصلون فأمر الله به أن يوصل، والله أمر بصلة الأرحام. نعم.
هذا سائل يقول: هناك من يقول التقصير أفضل من الحول، فأيهما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، الذي يقول هذا هذا ما يدري، هذا جاهل أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام إنما حلق ولم يقصر، بل قال لما سألوه النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلق والتقصير، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فلا شك أولا أن النبي حلق عليه الصلاة والسلام، وأولى بالاقتداء نقتدي به. والأمر الثاني أنه دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين في الرابعة. لا لا، ما التقصير إلا إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إذا جاء الإنسان حاج وهو مثلا متمتع وطاف وسعى، وما بينه وبين مثلا الخروج إلى منى إلا يوم أو يومين، ما يمدي ينبت شعر رأسه، فالأفضل أنه يقصر حتى يقع الحلق في الحج أفضل له، حتى يكون في الحج أفضل له، بس بهذا من أجل الحج. أما إذا مثلا جاء قبل بأسبوع ولا أسبوعين ولا 3، فالأفضل أنه يحلق، فإذا كان في الحج أيضا يحلق ويحصل الأجر. نعم.
هذا سائل يقول: رجل أدى العمرة وحلق رأسه ثم توجه إلى المدينة وقام بعمرة أخرى عند عودته من المدينة ولا يوجد في رأسه شعرة، ماذا يفعل؟
إذا فعل هذا وطاف السعى فإن العلماء يقولون يستحب في حقه، لو كان له مثلا حالق رأسه الأفضل أنه يأتي بالموس ويمر به على رأسه مرور، إن وجد شيء وشاله، وإلا اتقوا الله ما استطعتم. هذا الذي عليه.
هذا سائل يقول: رجل بدع في السعي من المروة وسعى 7 أشواط فقط، فما حكم عمرته؟
ما صحت العمرة، لأن الشوط إذا ابتدأ به من المروة الأول ما يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه طاف وخرج إلى أبدا بالصفا وقال ورفع صوته: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. والله ذكر الصفا قبل المروة، وفي بعض الروايات أن النبي لما رفع صوته وقال كأنه يخاطب أصحابه قال: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ مع الصفا. فلو بدأ الإنسان مع المروة فالشوط الابتداء من المروة ما يحتسب، فهذا الذي بدأ من المروة ولا سعى إلا 7 أشواط معناه بقي عليها 7، وهو ما صح. لكن لو انه ابتدى من المروة ثم نبه يجيب زود شوط 8، لان الاول ذاك لقى ما صح، يجيب شوط 8 وينتهي، لكن طال الفصل فهو لابد من اعادة الاشواط كلها، اذا صار ما تذكر الا مثلا في اخر النهار ولا من بكرة ولا بعده، فهو لابد ان يسعى 7 أشواط كاملة يبتديها من الصفاء وينتهي بالمروة. نعم.
هذا سائل يقول: قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر، إذا جاءني سائل هل يجوز لي أن أرده أم أعطيه، علما بأن علي ديون كثيرة؟
لا، الإنسان على حسب قدرته، الله يقول: اتقوا الله ما استطعتم، والإنسان يفعل الخير حسب قدرته. إذا كنت مدين فالأولى أنك تسدد ديونك، ولا تتصدق على الناس، تتصدق وتفعل شيء تطوع، والدين اللي عليك واجب، بدل واجب قبل النفل، لأن الصدقة هذه نافلة، والدين اللي عليك واجب عليك، فسدد الواجب قبل الفرض قبل النفل. فهو مسائل فلا تنهر، معنى لا تنهر معناه أنك لا تنهره ولا تزقره ولا تكلم عليه. إذا كان عندك شيء أعطه لقدره فأعطه، إذا ما عندك شيء فألن له الكلام، ما تتكلم عليه بعنف وبشدة، لا لا تنهره، إن عندك شيء أعطه إياه بسمحة نفس، وإذا ما عندك شيء فاعتذر له وخلي يروح عنك طيب النفس. مثل الآية الكريمة الأخرى التي يقول الله عز وجل فيها: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، تعرض عنها اللي سألك لأنك ما لك قدرة تعطيه، فأعطوا كلام ميسور، أعطوا كلام لين، يمكن انك مثلا تصده وتقول مثلا بغير هالوقت او الان والله ما معي شيء يجيب الله ان شاء الله تعالى، ويروح منك وهو طيب النفس، ما تزقروا تنهروا. فقل لهم قولا ميسورا. ولذلك يقول بعض العلماء في هذا المعنى، يقول: الا يكن ورق يوما اجود بها، الورق الفضة اذا صار ما عندي دراهم اعطيه، إن لم يكن ورق يوما أجود به للسائلين فإني لين العودي، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوال وإما حسن مردودي. هذا الذي ينبغي الإنسان، ما بالك الحال في كل وقت يستطيع يعطي أحد، ما بالك الوقت مهما كان الإنسان مهما كان غناه ما في كل لحظة يستطيع، لا، لكنه إذا جاءك الإنسان وانت قدر حطه ما يتيسر، وإن قل وإذا ما استطعت فكل كلام لين وكلام طيب وطيب خاطره، ولا تنهره بعنف وبشدة، لا، لأنه له حق ويمكنه ما جاءك إلا عن حاجة وضرورة، فلا ينبغي أنك تعطيه كلام لين وكلام طيب، وهذا من حسن خلق وهذا من البر، كما قال بعض أهل الحكمة يقول: البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. هذا البر، إن الأبرار لفي نعيم، فهذا الأبرار صفتهم لينين، إن استطاع يعطيك المطلب أعطاك إياه، وإذا ما استطاع يعطيك كلام لين حلو تروح منه وأن طيب الخاطر، ما يجيك مثلا وهو محتاج ثم تنهره وتزجه بالنهر والعياذ بالله، ثم يروح منك سن خاطره أشد من جيته لك للحاجة، وهو ما جاك إلا بكره ثم تزيده على ذلك كره مرة ثانية والعياذ بالله. لا، ما هي بهذه أخلاق المؤمنين، وهذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يأتي إذا استطاع وإلا يأتي كلام لين وكلام طيب، وهذه أخلاق الأبرار، من الأبرار ما في نعيم. هكذا ينبغي لنا أيها الأخوان الإنسان يجاهد نفسه على هذا الشيء. نعم.
هذا سائل يقول: أديت مناسك العمرة وإنني مريض الآن ولا أستطيع تأدية فريضة الحج، وإذا وكلت شخصا لتأدية فريضة الحج هل يسقط عني الفريضة؟
إذا كنت ما تستطيع، الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: اتقوا الله ما استطعتم، لكن إن استطعت فالفرض ما يجزي إلا إنك أنت لتقوم به، لكن إذا ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنه. فإذا لم تستطع نعم وكل واحد يحج عنك، لكن إن كانه تسيهل أو مثلا ما تحب أنك تشك على نفسك ولا تحب تكلف نفسك، لا، فهذا ما يجوز. فإن كان لا ما تستطيع إطلاقا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عن لك وجوب الحج على الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. نعم.
هذا سائل يقول: رجل حفظ القرآن الكريم ثم نسي وانشغل في أمور الدنيا، هل عليه إثم؟ وكذلك يقول سلم كذا: بعضهم لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، وما توجيه سماحتكم؟
أما نسيان القرآن بعد حفظه أو يحفظ شيئا منه ثم يهمله حتى ينساه، فهذا لا شك أنه منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا القرآن فله أشد تفصيا من صدور الدجال، من الإبل في عقولها، الإبل إذا صار ما عندك 20 ولا 30 من الإبل وعقلته وخليته، إذا ما تعاهدته كل وان وهو قايم وقال انت لبيده لين يفك عقله ويروح يخليك. الآيات كذلك إذا ما رجعتها وكذا تفلت منك وتضيع، وهذه نعمة عظيمة أعطاك الله إياها. لا هذا من كفران النعمة تركه، هذه نعمة من الله بادر عليها حتى إنك تستمت بحفظة. ولا على كل حال الإنسان نعم الدنيا تشغل والإنسان يصير له مشاغل، لكنك يمكنك تجعل لك وقت معين تستذكر القرآن فيه ولا تضيعه، ثم أيضا تذكر مالك من الأجر في تلاوته، لأن هذا يعينك على تلاوته. إذا تذكرت أن كل حرف لك به 10 حسنات، إذا قلت ألف لام ميم فقط فيها 30 حسنة، ألف حسنة ولام حسنة وميم حسنة، فإذا تذكرت الأجر العظيم هذا مما يدفعك أيضا إلى التلاوة وإلى المحافظة على القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يجب في أعمال أمته الرجل حفظ الآية ثم نسيها، هذا وذي خير ونعمة أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى، فحفظ عليها سواء تحفظ سورة أو سورتين أو بعض القرآن أو كل القرآن لازم تحفظ عليه. نعم.
هذا سائل يقول: رجل نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من صلاة الفرض، ما حكم صلاته؟
إذا علم أن تحقق أنه نسيه لابد من الإعادة، لأن الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ومن لم يتشهد من ترك الصلاة على النبي سواء كان عالما أو عامدا أو جاهلا لابد من إعادة الصلاة حتى ولو نسيان إعيدة. هذا على الصحيح من أقوال العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد، وبعض العلماء رحمهم الله ما يوجبونه، فإذا تركها نسيان فلا شيء عليه، لكن الأحوط أنك تعيد الصلاة. نعم. لأن الدليل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال بعض الصحابة: يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، إذا نحن صلينا في صلاتنا فماذا نقول؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالله أمرهم بهذا وهم في الصلاة، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر من الله، فهذا لابد منها، ولو تركها الإنسان نسيانا أو غير يعيد الصلاة. لكن لو تركها وهو في السلام أو بعد ما سلم بقليل ما عليه إلا أنه يكمل يأتي بالصلاة على النبي، يستقبل القبلة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، وكيف نرد على من احتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي؟
نعم. الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا فيها، لا تصلوا في القبور ولا تستقبلوا القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا في صحيح البخاري. وقد قال عليه الصلاة والسلام في وهو في النزل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالقبور لا يجوز أن توضع في المسجد، والمسجد لا يجوز أن يبنى على قبر، فإن هذا كله ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وحذر منه غاية التحذير. وأما وجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي وجود قبر النبي ما كان في المسجد، النبي مدفون ببيته ببيت عائشة رضي الله عنها، ولا كان بالمسجد ولا وضع في المسجد، لكن هو بيته. لكن لما احتاجوا إلى توسعة المسجد دخل بجزء من المسجد، والناس يصلون وهو قد يكون بعضهم وهو قبلته بعضهم، ولكنه أيضا احتاط التابعون رضي الله عنهم حينما بني ودخل، والزيادة مثل ما دخل في وقت ال كان أمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو الذي عمله بأمر أحد بني أمية عمل هذا، وقال له أدخل حجرات النبي في المسجد، فدخلها فيه وأنكر بعض التابعين، لأن في ذلك الوقت الصحابة رضي الله عنهم ما في أحد منهم، لكن بعض العلماء أنكروا عليهم، قالوا لا توسعون المسجد من الجهة هذه، خلوا قبر النبي في مكانه ولا توسعونه، وأنكروا عليهم، منهم خبيب ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنكر وأشد التنكير عليهم، حتى أنه كتب عمر بن عبد العزيز للوليد ابن عبد الملك الذي أمره بالتوسعة، كتب عليه أن كذا وكذا ما فعل خبيب وكذا ما قال وكذا كذا، قال اجلده عند باب المسجد، فضربه عند باب المسجد في يوم شديد البرد، ولما أغمي عليه أشرب الماء ومات بسبب ذلك، بسبب الضرب وبسبب ما جاءه من الماء في شدة البرد ومات، وسبب كله بسبب إنكاره، ليش تدخلونه قبر النبي عليه الصلاة والسلام بها. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حتى بعد ما كان في الخلافة ولما قربت وفاته وحس بالمرض، وكان الناس يدعون له ويقول أنت على خير وأنت عدت السنة النبي، ثم يقول رضي الله عنه ملي بخبيب، يعني أنا السبب في هذا، مع أنه ما هو اللي فعله ابتداء مأمور بهذا، لكن هو اللي نفذ الأمر، فكان رضي الله عنه أنكر عليهم وقال لا تعملون هذا، ولكن احتاطوا أيضا لذلك، وهو أنهم جعلوا على قبر النبي 3 جدران حتى ما يكون الإنسان يتجهله، جدارا كذا وجدارا كذا والثالث كذا، جعلوه مثلث، ثم أيضا بعد ذلك جعلوا له شبك، ثم بعد جعلوا له بنيانا آخر، فصار القبر بعيد عن الناس، ولو أن الإنسان إذا اقترب يظن الفتحة هذه قبر النبي قريب منه، لا، قبر النبي بعيد ولا أحد يقربه ولا أحد يناله، ثم البنيان أيضا عليه مبني من الأساس من الجبل، ما حد يستطيع أن يشوفه ولا حد يستطيع، فلذلك قبر النبي ليس بقية القبور الثانية اللي يحتاجون، ما في حجة، أولا الأولى أنه ما دخل، والثاني أنه مجهول في صيانة له، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد، يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فصار الناس ما يقربون منه وبعيدين منه كل البعد، فلا يحترس فيه ذلك حجة.
هذا سائل يقول هل التوسعة التي من جهة المسعى تعتبر تابعة للمسجد الحرام، وهل يجوز للحائض الجلوس في التوسعة؟
يعني قصدها المسعى نفسه هو اللي خلف المسجد، لا يجوز للحائض لأنها ما هي بداخلة في المسجد، ولكن الفضيلة 100,000 صلاة حاصل فيها، اللي يصلي فيها حاصل له 100,000 صلاة ولكنها ما هي بداخلة في المسجد، يجوز للحائض مثلا تجلس في ناحية منها إذا أمنت التلويث، ولكن ما يجوز أن تلوثها لأن الناس يصلون فيها، ولكنها ليست تابعة للمسجد لأنها ما دخلت في سور المسجد، فلا تعتبر من المسجد، وإن كانت أنها مهيئة للصلاة ومنظفة ومفروشة للصلاة ويصلى فيها فلا بأس من ذلك، لكنها ما تعتبر، حيث لو جاءت امرأة حائض لا بأس أن تجلس فيها إذا أمنت التلويث. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك